إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الله جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نزول هذه الآية مع الحديث عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح كان سببه هو سؤال المشركين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإعاز من يهود يثرب عن 3 أمور. يعني إن المشركين مشركي قريش ذهبوا إلى اليهود في المدينة وطلبوا منهم أن يعطوهم أشياء يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عنها لأنهم أهل الكتاب السابق ويستطيعون أن يفرقوا بين ما هو حق وباطل وما هو نبي وما ليس بنبي. فقالوا لهم أي اليهود قالوا لمشركي قريش سألوه عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن فتية ذهبوا في الأهف وعن رجل طاف المشارق والمغارب فإن أجابكم فهو نبي وإلا فشأنكم به. فجاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن هذه الأمور 3 فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام غدا أجيبكم غدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أجيبكم غدا يعني كان ينتظر أن الوحي سيأتيه ليخبره بهذه الأمور ليجيب هؤلاء الناس. فأوطأ عنه الوحي وتأخر عنه الوحي 15 يوما 15 يوم ما نزل عليه أي شيء حتى إن المشركين بدأوا يتكلمون وقالوا إن رب محمد قد تركه إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم ضاق ذرعا بتأخير هذا الوحي. بعدها مباشرة جاء الحديث وجاء الجواب عن هذه الأمور التي سألوا عنها عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم العلم إلا قليلا. أصحاب الكهف كما سبق أن ذكرنا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى الآيات. ثم نزلت من جملة ما نزل سورة الكهف ومن جملة ما نزل هذه الآية الكريمة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالله عز وجل أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم وأرشد أمته من ورائه وعلمهم هذا الأدب الذي يجب أن يتعاملوا به حين عزمهم وإرادتهم لفعل أمور في المستقبل. لأن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا في المستقبل فعليه أن يقرن ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذا أراد أن يفعل شيئا في المستقبل فعليه أن يقول إن شاء الله، لأن الإنسان حينما يعزم على فعل شيء هو لا يملك ولا يستطيع أن يملك ولا يقدر أن يملك أنه فعلا سيقوم بهذا العمل، ولذلك عليه أن يجعل ذلك مسندا إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. سأسافر يوم الخميس المقبل إن شاء الله، سأحج السنة المقبلة إن شاء الله، سأذهب إلى البلد الفلاني في الوقت الفلاني إن شاء الله. كل شيء يريد أن يفعله الإنسان في المستقبل فعليه أن يقول إن شاء الله، وهذا من الأدب الذي أدب الله عز وجل به المسلمين، لأن الإنسان لا يدري وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. كما قلنا الإنسان لا يستطيع أن يملك أنه سوف يفعل ما عزم على فعله وسوف ينفذ ما أراد أن يفعله، ليس لديه يعني أمور قطعية تجعله أنه فعلا سينفذ وسيتمم ما أراد أن يفعله. فلذلك الإنسان المسلم الإنسان المؤمن دائما يقرن إرادته وعزيمته على فعل شيء في المستقبل بقوله إن شاء الله. قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فهذا نهي مؤكد بنون التوكيد، ولا تقولن لشيء، وهذه اللام لام الأجل أي لأجل شيء، لا تقولن لأجل فعل شيء في المستقبل، لا تقولن لشيء أي لأجل شيء إني فاعل ذلك غدا، والمراد بالغد هنا المستقبل وليس المراد به اليوم الذي يلي يومنا، لأن غدا اليوم يوم السبت غدا يوم الأحد، فليس المقصود في الآية هو اليوم الذي يلي اليوم الذي نحن فيه، وإنما المراد بالغد هنا هو مستقبل الزمن كله. وإذا كان المراد به المستقبل فغدا هو اليوم الذي يلي يومنا داخل فيه بالباب الأولى ولا لا، فهو داخل فيه من باب الأولى والأحرى. ولا تقولن لشيء، وهذا مثل قوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، تشي واحد ما غادي يعرف شنو غادي يعمل غدا، ومعنى غدا أي في المستقبل، غدا وبعد غد والشهر اللي جاي والعام اللي ماجي وحتى ينتهي. وإذا يقول غدا يوم الأحد هيك، هو اليوم الذي يلي يومنا، وغدا هو مستقبل الزمن كله، غدا سنموت وغدا ستفنى الدنيا وغدا سينتهي كل شيء. إذن غدا هو المراد به هو مستقبل الزمان. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، لا تقل إني سأفعل غدا شيئا إلا أن يكون مصحوبا بقولك إن شاء الله، إلا أن تقول إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء، وهذا أدب يجب على المسلمين أن يتأدبوا به وأن يعني يطبقوه في كلامهم وفي معاملاتهم ليبارك الله عز وجل لهم فيما أرادوا أن يفعلوا. فهذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء وأفضل الرسل، عاتبه الله عز وجل وأبطأ وأخر عن الوحي 15 يوما، لما لأنه لم يقل إن شاء الله، مع العلم أن الآية هذه لم تكن نزلت بعد، هذا الأدب لم يكن قد نزل بعد، ثم جاء هذا الأدب ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لأن الله تعالى يريد من عباده المؤمنين أن يربطوا كل أعمالهم وإرادتهم ونياتهم بمشيئته سبحانه وتعالى، ومن ربط نيته وإرادته بمشيئة الله لا يخيب أبدا. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله داود عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية 100 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله، فلم يقل إن شاء الله في رواية، فقيل له أو فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل، نسي فما قالش إن شاء الله. فما ولدت منهن إلا امرأة واحدة فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان. الولد مش كامل, واحدة من يعني واحدة كانوا مئة, واحدة من المئة ولدت نصف رجل, يعني إنسان مشوه غير كامل. قال النبي عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لكانت يمينه دراكا ولا قاتلوا جميعا فرسانا في سبيل الله. لو قال إن شاء الله لحملت كل واحدة من هؤلاء النسوة ولا أتت بولد يكون فارسا يجاهد في سبيل الله. ما قالش إن شاء الله. فشوف انظر إلى بركة إن شاء الله. ولذلك نلاحظ من تستطيع أن تفرق بين هذا الإنسان متدين أو غير متدين, مستقيم أو غير مستقيم, من خلال حديثه وتصرفاته. فالمسلم يبدأ حديثه ببسم الله ويختم حديثه بالحمد لله, وفي أثناء كلامه يثني على الله ويعلق كل ما يريد فعله بمشيئة الله. لكن الناس الذين هم غير يعني مطبقين لوصايا الإسلام ونتيجة الإسلام لا تكاد تسمع منهم كلمة إن شاء الله. سنفعل كذا وسننشئ مصنعا سيشغل 100,000 و50,000 و30,000 عامل دون أن تسمع إن شاء الله. سنبني كذا, سنشق طريقا, سنعمل كذا, ولكن دون أن تسمع إن شاء الله. فهذا إن دل شيء فيدل على البعد عن توجيهات الإسلام في يعني تصرفات هؤلاء الناس. مؤسسات وأفراد ورؤساء ومسؤولين, يعني حتى الناس ما كيطبقوش, يعني كل واحد يعني على مستوى الأفراد. بعض الناس تلاحظ عليهم كيفرق بين الأمر البعيد وبين الأمر القريب. تقول لك إن شاء الله العام المقبل غادي نمشي للحج, يقول إن شاء الله لأن مازال وقت طويل, ولكن يقول شي غدا إن شاء الله غنعبي السيارة للكراج باش نصوبها, لأن كيشوفوا قريب. وبعد صلاة العشاء غادي نمشي نتعشى عند فلان, ما يقولش غادي نمشي نتعشى عند فلان إن شاء الله. بينما هذا أمر مطلوب في كل شيء يكون في المستقبل, بداية من زمانك هذا, يعني بداية من لحظة من الآن, يعني الساعة 6:45, يعني بداية من هذا الوقت إلى كله مستقبل وكله أنت لست موقنا بأنك ستفعل ما تريد فعله. أنت ما عرفتش بأن الشيء اللي قلت خلينا نفعلوه واش غتفعلوه ولا ما غتفعلوش. فإذا ما قلت شيء إن شاء الله وما فعلتوش أشني غتكون كتكذب ولا ما كتكون كتكذب؟ قلت غادي نفعل كذا ولكن ما فعلتوش, فأنا غادي يكون كذب, لأن يعني قلت غادي نعمل هذه المسألة وما عملتهاش. بينما إذا قلت إن شاء الله ربطت المسألة بمشيئة الله. ولكن هذا ينبغي أن يكون إن شاء الله تقال مع العزم على الفعل, مع النية, ماشي مع التذبذب أو ما التنصل. حتى إنه في الوقت الحاضر أيضا بدأ بعض الناس يستعملون هذا التنصل من القيام بالمهمة التي يقول أنه سيقوم بها, هو في نية أنه لا يفعل. ولذلك هذا حتى ولم يشيع عندنا فهو شائع في المجتمع الخليجي, الخليج, دول الخليج, حتى بدأوا في المجتمعات الخليجية بدأ الإنسان اللي كيطلب شي واحد شي حاجة يقول له غادي نعمل هذه المسألة لي إن شاء الله, كيقول لا ما تقولش إن شاء الله, لأنه كيعرفهم اللي كيقول إن شاء الله يعني ما كاينش الأدلة وما كاينش العزم على الفعل, فيقول له ما تقولش إن شاء الله. يعني شوف إلى هذا الحد أصبحت الأمور مقلوبة. يعني المفروض هو أن الإنسان يعني حينما يعزم وتكون نيته صادقة في فعل الشيء حينها يقول إن شاء الله, لأنه لا يدري هل يصل إلى فعله أم لا يصل, هل يتمكن من فعله أم لا يتمكن. في هذه الحال عليه أن يقول إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله, إلا أن يكون مصحوبا بمشيئة الله. دائما حينما تريد أن تفعل شيئا في المستقبل وليس في الماضي. بعض الناس يستعمل إن شاء الله في غير محلها, صلوا صلاة العشاء يقول لك صليت العشاء إن شاء الله, هذا ماشي متعة, هذا الماضي، أنا صليت العشاء خلاص، إن شاء الله تكون في الأمور المستقبلية، لأن أنت صليت العشاء إذا هذا أمر شاءه الله وقد حصل، قد رأينا في قد فعل، كيف تقول إن شاء الله في أمر قد فعل؟ الله تعالى قد شاء، وأنت تعلق إن شاء. إذا أنت فعلت دائما إن شاء الله تكون في المستقبل وليس في الماضي، تكون في المستقبل. سأفعلك سأصلي الفجر إن شاء الله، نعم، لأن الفجر لم يأتي. أما أنك فعلت شيئا وتقول إن شاء الله، كما قالوا هذا كان ماشي للسوق وعنده فلوس غادي يشري الحمار، فقالوا له، فالتقى معه صاحبه وقال له إلى أين إلى أين؟ قال إلى السوق. قال ماذا؟ قال أشتري حمارا. قال قل إن شاء الله. قال لا تقول إن شاء الله، فلوس في الجيب والحمار في السوق. فذهب إلى السوق فسرقوا منه المال، سرقوا له الفلوس، فعاد خائبا بدون حمار ولا مال. فالتقى بس قال له أين الحمار؟ قال له الفلوس سرقوهم إن شاء الله. إذن الفلوس سرقوهم إن شاء الله، يعني إن شاء الله هذه ليس محلها يعني، بس يقول إن شاء الله في الأمور الذي يريد أن يفعلها في المستقبل وليس في وليس في الماضي. ولا تقولن لشيء ذلك غدا، تشوف غدا يعني مستقبلا، لا تقول إني فاعل مستقبلا شيئا إلا مصحوبا بمشيئة الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إذا شاء الله كان وإذا لم يشاء لم يكن. أنت حينئذ ستكون يعني مبرأة الذمة إن قلت سأفعل شيئا وفي نيتك فعله ولم تتحقق من ذلك، حال بينك وبينه حائل فلا شيء عليك، حتى ولو كان يمينا، حتى ولو كان قسما، كان حليف، حلف إذا حلف، وهذه من الحلف إذا كان مقرونا بالمشيئة فإن المشيئة تحله من حنث في اليمين. مثلا أن يقول الإنسان والله لا أكلم فلانا إن شاء الله، ثم كلمه، عليه كفارة ولا معليش كفارة؟ معليش كفارة. والله لا أدخل إلى بيت فلان، ثم دخل، فعليه كفارة ثم قال إن شاء الله، معليش كفارة، لأنه قال إن شاء الله خلاص. قال امرأتي أنت طالق إن شاء الله، أنت طالق إن دخلت إلى بيت فلان إن شاء الله، فهي ثم أنه لم يطلقها بالفعل، فهل هذه المرأة طالق ولا غير طالق؟ ليست طالق. قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت، لأن الإنسان قد ينسى أن يقول إن شاء الله، قد ينسى الإنسان أن يقول إن شاء الله، وإذا نسي أن يقول إن شاء الله فهو أيضا بمشيئة الله، فشاء الله أن ينسى، وإذا نسي ثم تذكر فيقول إن شاء الله أو لا يقولها، يقول إن شاء الله. ومن هنا نقل عن ابن عباس وأبي العالية والحسن أن يقول إنسان يستثني في اليمين ولو بعد يوم أو شهر أو إلى سنة، من كان يعني جمهور الفقهاء لم يرتضوا هذا القول، لم يرتضوا هذا القول. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك، لأن معنى بهذا التفسير واذكر ربك إذا نسيت، أي اذكر مشيئة الله إذا نسيت، إذا نسيت أن تذكرها مصحوبة بقولك سأفعل كذا أو لا أفعل كذا، ثم تذكرت بعد مدة فقل إن شاء الله. فإذا قلت إن شاء الله فتكون هذه المشيئة كأنها قيلت مقرونة بهذا الاستثناء، يكون كأنه مقرونا بالكلام. لكن هناك من صحح قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقالوا صحيح ابن عباس يقول أن يقول إنسان إن شاء الله ولو بعد عام، ولكن لا يعني أن الإنسان إذا حلف أن ذكره للمشيئة وقوله إن شاء الله يسقط عنه الكفارة، لا، إنما هي لأجل التبرك، لأجل التبرك ولأجل يعني كفارة نسيان قوله إن شاء الله، يعني بعد سنة تذكر الإنسان قال شيء حاجة وما قالش إن شاء الله فيقولها، يقول إن شاء الله. لكن إذا حلف، إذا كانت اليمين
قال والله لا أكلم فلان. ثم بعد مدة هو لم يكلمه، بعد سنة قال إن شاء الله ومشى وكلمه. قل له هذا سقط عليه الكفارة؟ لا، عليه الكفارة، عليه الكفارة، لأن الاستثناء غير متصل، المشيئة هذه جاءت منقطعة. ولذلك جمهور الفقهاء يقولون منهم من قال يعني لابد أن تكون متصلة ولا يضر التنفس والسعال والعطاس، وهناك من قال ما دام في المجلس، يعني ما دام في المجلس، هذه قوى القلم الفقهاء، لكن إذا انفض المجلس وخلى وانتقل إلى مجلس آخر وطالت المدة، فهنا حتى ولو قال إن شاء الله وكان ذلك في الأيمان، فإنه لا بد من الكفارة إذا حنث، طبعا إذا حنث في يمينه، قال والله لا أفعل ثم فعل، أو قال والله لا أفعلن ثم لم يفعل، هذا إذا في هذه الحال تكون الكفارة واجبة عليه. لكن إذا ذكره، اتفق الفقهاء على أنه إذا ذكره مقرونا بكلامه، قالوا لا، بأن ذكر الاستثناء حتى ومع الطلاق والعتاق وأي شيء، إذا قال إن شاء الله فلا ينعقد، إذا قال إن شاء الله، وكان ذلك مصحوبا بقوله لامرأة أنت طالق إن دخلت إلى بيت فلان إن شاء الله، فإنها لا تطلق عليه، لأنه علقها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن ذلك دابدك، وقال لعبده أنت حر لوجه الله إن شاء الله، فهذا يعتبر عتقا ملزما، ليس عتقا ملزما، لأنه قرنه بمشيئة الله، قرنه بمشيئة الله، والله لا أكلم فلان إن شاء الله، ثم كلمه لا يلزمه شيء. لكن إذا قال والله لا أكلم فلان وطالت المدة ثم كلمه، فعليه أن فيلزمه، فتلزمه كفارة اليمين، فتلزمه كفارة اليمين. ثم عليه كما نقل، ثم عليه أن إذا تذكر أنه ما قالش إن شاء الله يقول إن شاء الله، لا أنها تسقط عنه الكفارة، ولكنها للتبرك وللتكفير عن تركها في الوقت الذي كان ينبغي أن يقولها فيه. يلا قال واذكر ربك إذا نسيت، لأنه كان نسي أن يقولها في وقت الحاجة، فنسي أن يقولها فيقولها إذا ذكرها، واذكر ربك إذا نسيت، هذا رأي التفسير، واذكر ربك إذا جاءت بعده، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لا تقول سأفعل شيئا إلا مصحوبا بقولك إن شاء الله، ثم إذا نسيت أن تقول إن شاء الله، هذا هو الظاهر، إذا نسيت أن تقول إن شاء الله ثم تذكرت بعد ذلك فتقول إن شاء الله في الوقت الذي تذكرت فيه. وهذا نقل عن بس ولو كان ذلك بعد عام، لكنه كما قال أهل العلم لا ينبغي أن يفهم كلام ابن عباس على أن الاستثناء ينفع ولو كان يعني بعد ولو كان بعيدا عن المجلس، فإنه ينفع في ترتب الأحكام الشرعية على الطلاق وعلى العتاق، لا، وإلا لما انعقد أي شيء، إذا كان الإنسان يعني يريد أن يفعل شيئا وفي نفس الوقت يقول إن شاء الله بعد الابتعاد، وبعد أن لم يسمع الإنسان أنه يبيع شيء يقول إن شاء الله، ويطلق يقول إن شاء الله، ويتزوج يقول إن شاء الله، وكله ويفسخ ذلك بكله بقوله إن شاء الله، فلم ينعقد أي شيء حينئذ، فلا تنعقد الأمور ولا يجري أي حكم. ولذلك هنا محمد الصاوي هذا محشي على تفسير الجلالين يقول يعني في الحديث عن ابن عباس يقول هذا كلام نقل عن ابن عباس والحسن، ولكن لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، لأن المذاهب الأربعة متفقة على أن الاستثناء إذا لم يكن متصلا ولم يكن في المجلس فإنه لا ينفع. ثم بالغ رحمه الله وقال بأن الإنسان يعني إذا خرج عن المذاهب الأربعة فإنه يكون ضالا مضلا، وأن الأخذ حتى ولو وافق يعني الآية أو الحديث الصحيح، وهذا كلام لم يكن ينبغي أن يقوله، ولعله صدر منه سهوا أو نسيانا، وإلا فهذا كلام الحقيقة لا ينبغي أن يقال، لأن الأصل هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المذاهب الأربعة ما هم إلا مجتهدون. هل هناك إلا مذاهب أربعة؟ هناك مذاهب أخرى كانت موجودة في 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 عصور، يعني هناك مذهب سفيان الثوري ومذهب الليث كان يعني مذهبه منتشرا في افريقيا وفي في فتره معينه في 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 الاندلس. هناك مذهب ايضا الامام الطبري بن جرير الطبري حتى ان صار يقال الجريريه. هناك مذهب داود الظاهري ومذاهب اخرى. فهذه المذاهب الله تعالى لم يلزمنا بان نتبعها وانما الزمنا باتباع الكتاب والسنه. هؤلاء المذاهب هم ناس مجتهدون يعني ياخذون من هذه المصادر وما اصابوا فيه فيؤجرون عليه ويقبل منهم وما اخطاوا فيه فيرد عليه فما وافق الكتاب والسنه. فالاصل هو الكتاب والسنه. ولكن ما قلنا يعني هذه في الحقيقه يعني زله من العلامه محمد الصاوي رحمه الله. هذا عنده تعليق على الجلالين. الجلالين هذا تفسير يعني هو تفسير الجلالين هذه أصغر التفاسير وأخطر التفاسير. هذا هو المقرر عندنا كان احنا في المغرب في أيام الدراسة ولا زال إلى اليوم هو المقرر كنا هو الذي درسناه يعني لأنه مختصر وأن في كل يوم كنا نقرأ ثمن لأنه يشرح مفردات القرآن. تفسير الجلالين لأنه فسره عالمين جليلين أحدهما جلال الدين السيوطي والآخر جلال الدين المحلي. هذا يقولون الجلالين أول ما بدأ بتفسيره هو جلال الدين المحلي بدأ من سورة الكهف إلى سورة الناس بدأ بالجزء الأخير النصف الأخير. فتوفي رحمه الله ثم جاء السيوطي جلال الدين السيوطي فبدأ من البقرة إلى الكهف فجعل هذا التفسير على من وليه فسمي تفسير الجلالين. معنى الجلالين جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. جلال الدين المحلي هو شيخ لجلال الدين السيوطي فجاء وأتم ما كان هو تفسير مختصر ولكنه نافع لأن بالنسبة للدراسة حتى يقرأ الإنسان القرآن كله يعني عليه أن يكون سريعا أن يكون سريعا نوعا ما وأن يكون مختصرا وإلا فقراءة المطولات يعني يحتاج إليها الإنسان كمراجع. أما كمنهج للدراسة وبرنامج كذا فيحتاج إلى المختصرات. نعم. إذن أعود فأقول إن قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فسياق الآية يوحي على أنه الله تعالى لما قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله استثناء بجميع الأحوال والأزمان يعني على أي حال وفي أي زمان دائما قل إن شاء الله. لكن إذا نسيت فاذكر ربك. إذا اذكر مشيئة ربك إذا نسيت. ويحتمل أن يكون واذكر ربك إذا نسيت أي اذكر ربك إذا نسيت. اذكر الله تعالى بالاستغفار والتحميد والتسبيح والتهليل والتذكير والذكر. اذكره إذا نسيت. اذكره إذا نسيت فيذكر كما نسيت. أي أن ذكر الله تعالى لأن لما كان النسيان من الشيطان وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فالنسيان هو من الشيطان. وأن ذكر الله يطرد الشيطان. إذن فيكون قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت أي اذكر الله تعالى إذا نسيت فيذكرك ما نسيت فيكون تذكرة لك. فذكر الله حينما إذا نسيت فاذكر الله تعالى فيكون ليس المقصود هو الاستثناء وإن المقصود ذكر الله يعني مطلقا على وجه العموم. واذكر ربك إذا نسيت إذا نسيت فاذكر الله سبحانه وتعالى فيذكرك ما نسيت لأن الذكر كما قلنا لأن ذكر الله تعالى يطرد الشيطان. وقيل واذكر ربك إذا نسيت أي اذكر ربك إذا نسيت فعل أو ترك بعض ما أمرك الله عز وجل به فيكون الترك مراد به النسيان مراد به الترك. واذكر ربك إذا نسيت أي إذا تركت بعض ما أمرك الله به فالترك يطلق فالنسيان يطلق على الترك أي إذا تركت بعض ما أمرك الله به فاذكر ربك كفارة لذلك الترك. وقال مجاهد واذكر ربك إذا نسيت صلي الصلاة إذا نسيت أن تصليها في وقتها. واذكر ربك إذا نسيت أي صلي لأن الصلاة ذكر وأقيم الصلاة لذكري. واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك أي صلي الصلاة إذا نسيت أن تصليها في وقتها. واذكر ربك إذا نسيت لقول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. واذكر ربك إذا نسيت أي صلي الصلاة إذا نسيت إذا صلى إذا نسي الإنسان صلاة ومضى عليه أوقات ثم تذكر أن الصلاة الفلانية لم يصليها فماذا يفعل؟ فلا وقت لها إلا ذلك فيصليها في ذلك الوقت الذي تذكرها في هذاك وقتها رفع عنه مثل الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذا نسي الإنسان أن يصلي صلاة ثم تذكر أوله بعد عام فعليه أن يصليها ويصليها في ذلك الوقت الذي تذكرها فيه مع طبعا مقدماتها من وضوء وكذا وإلى آخره. ففي هذه الحال تكون تلك الصلاة في وقتها. نعم. وأقيم الصلاة لذكري، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما أمره بأن يصحب قوله أن يفعل شيئا في المستقبل بمشيئة الله، وأن يذكر الله تعالى إذا نسي، وهذا موجه أيضا للأمة، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذا فيه أكثر من تفسير. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. قيل قوله تعالى وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أنه يرجع إلى السؤال الذي سأل أهل الكتاب، فكانوا قد سألوا عن هذه الأمور الثلاث كما قلنا، سأل المشركون بإعاذة من أهل الكتاب. إذن وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، وقل عسى أن يهديني ربي وأن يوفقني وأن يرشدني إلى الجواب عما سألوا قبل الوقت الذي حددته لهم. فإذا الله كأن الله تعالى يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول للناس، وعلمه أن يقول عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، لأقرب وأصوب من هذا هداية ورشدا، أي أن يجيبهم عما سألوا قبل الوقت الذي حدده للجواب. هذا رأي. وقيل وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أي عسى أن يهديني ربي وأن يؤيدني بحجج وآيات بينات تكون أقوى من ذكر قصة أصحاب الكهف. وقد فعل الله ذلك، وهذا ما ذكر ابن جرير، الله تعالى أعطاهم من أخبار الأمم السابقة وقصص الأنبياء وأيدهم بمعجزات وآيات أقوى بكثير وأدل وأوضح على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم ومصداق حجته بكثير من قصة أصحاب الكهف. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقال بعضهم هذا ما أمر أن يقوله الإنسان إذا نسي الاستثناء، كأن هذا اللفظ بعينه مطلوب من الإنسان أن يقوله، واذكر ربك إذا نسيت، إذا نسيت اذكر ربك. وكيف تقول؟ قل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذا فيكون هذا من جملة ما أمر أن يقوله، هذا كان هذه الألفاظ بعينها مطلوب أن يقولها الإنسان، عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، إذا نسي أن يستثني. وأمر حينها أن يذكر الله إذا نسي وأن يقول هذه المقولة، أن يقول هذا الكلام، عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ومن لأقرب من هذا رشدا أي الأصوب، الأقرب من هذا رشدا، ذكر رشدا يعني تمييز لأقرب، أقرب رشدا وأدنى خيرا، لأن أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أن يرشدني إلى ما فيه الصواب وإلى ما فيه الخير. فإذا نسيت شيئا فإن الله تعالى يذكرني بما هو خير منه. ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها. فإذا أنساه الله تعالى شيئا فيأتيه بما هو خير له منها. ما ننسخ من آية أو ننسها أي يزيلها من قلوب نبيه فيأتي بخير منها أو مثلها. عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. إذن الله تعالى نهانا أن نقول أننا نريد أن نفعل شيئا في المستقبل دون أن يكون مصحوب من مسيئة الله. فإذا نسي الإنسان فعليه أن يذكر الله وأن يقول عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ثم أشارت الآية التالية إلى الحديث عن بيان المدة التي قضاها أصحاب الكهف في كهفهم، لأن هذه آخر الحديث، هذا آخر الحديث عن قصة أصحاب الكهف، وذكر الحديث ولا تقولن لي شيء إني فعلتك غدا، لأنه مرتبط به، لأن صلى الله عليه وسلم كان قال يجيبكم غدا عن أصحاب الكهف، فلم يجيبهم إلا بعد مدة، فجاءت الآية لتبين أن التأخير هو سبب، أن التأخير ديال الوحي يرجع إلى أن صلى الله عليه وسلم لم يقل إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا لا إن شاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ثم قال تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هذا بيان وتوضيح لما أجمل سابقا في مطلع القصة في قوله تعالى حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا ألفت في لك فقال ربنا آتنا من لدنك، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، سنين عددا، سنين عديدة. كم عدد هذه السنين؟ لذلك كان مجملا، فضربنا على آذانهم في الكهف، أنامهم الله في الكهف سنين عديدة، سنين عديدة. كم عدد هذه السنين بالتدقيق والتفصيل؟ هنا جاءت هذه الآية تبين ولتوضح الآية الأولى مجملة وهذه مبينة، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هذا بيان كما قلنا لما أجمل سابقا، فالقرآن فيه المجمل وفيه المبين، وفيه العام وفيه الخاص، وفيه المطلق وفيه المقيد، وفيه المشكل وفيه المبهم، وهكذا القرآن يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا ويخصص بعضه بعضا. هذا هو شأن كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يضرب القرآن بعضه ببعض، وإنما القرآن يصدق بعضه بعضا، كما قال صلى الله عليه وسلم وقد خرج على بعض أصحابه ذات يوم وهم يتناقشون في القدر، فهذا يستدل بالآية والآخر يستدل بآية أخرى، فقال صلى الله عليه وسلم مغضبا يعني أتخوضون في كتاب الله وتضربون بعضه ببعض، إنما القرآن نزل ليصدق بعضه بعضا، القرآن نزل جاء ليصدق بعضه بعضا، فالقرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، وهذا هو أو يعني هو التفسير الأول، أول درجة في التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، فعلى المفسر حينما يريد أن يفسر آية فعليه أن يبحث في القرآن عن تفسير تلك الآية، حتى إذا لم يجد بعدها ينتقل إلى تفسير النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة، ثم بعد ذلك إلى تفسير الصحابة، ثم إلى تفسير التابعين، ثم إلى أسباب النزول واللغة وما إلى ذلك والسياق والسبق إلى آخره، لكن أول واجب هو تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، فما أجمل هناك يوضح هنا، وما عمم هناك يخصص هنا، وما أطلق هناك يقيد هنا، فهذه طبيعة القرآن، وهذه وظيفة المفسرين، وظيفة المفسرين أن يبحثوا في هذا المجال ويقارنوا بين الأدلة، ولا يجوز الإنسان أن يأخذ آية يعني وحدها ويستدل بها بعيدا عن الآيات الأخرى، فهذا هو سبب الضلال، سبب الضلال هو أن تأخذ ببعض الكتاب وتترك البعض الآخر. إذن فهذه الآية كما قلنا هي تفسير لما أجمل سابقا، لما أجمل سابقا، فضربنا على آذانه في الكهف سنين عددا، هذا السنين عدد السنين هذه كم؟ 309 وازدادوا 9. فهذه الآية هي وضحت وبينت ما أجمل سابقا، كما أن لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقالوا أينا لم يظلم نفسه، فحمل الصحابة الظلم على العموم، ظلم الإنسان نفسه بالمعاصي وكذا يعني بأنواع الظلم، فحتى أن صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ما قاله الحكيم العبد الصالح لقمان إن الشرك لظلم عظيم، بيان لهم أن المراد بالظلم هنا هو الشرك، وليس مطلق الظلم، فهذا من العام الذي يراد به الخصوص، أو من العام المخصوص، من العام الذي يراد به الخصوص. هذا العام هو عام ولكن مراد به الخصوص، وهذا هو شأن كتاب الله سبحانه. إذا تأملت في القرآن الكريم تجد كثير من الآيات تأتي هكذا مجملة، وتأتي عامة، وتأتي مطلقة غير مفسرة، وتجد تفسيرها في مواطن أخرى. إذا أخذت كتاب الفاتحة الكتاب، الحمد لله رب العالمين، الرب هنا لم يبين معنى الرب الربوبية، وجاء في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، فبين هنا يعني مجال مدلول الربوبية، الحمد لله رب العالمين. ما هو مدلول؟ ما رب العالمين؟ الحمد الرب، لأن من أبرز مظاهر الربوبية الخلق والتسوية والتقدير والهداية، هذه من متجليات معنى الربوبية. فالله تعالى رب لأنه خالق، ورب لأنه سوى المخلوقات، ورب لأنه قدر، ورب لأنه هدى، هذه وظيفته ومجال الربوبية. العالمين، شنو المراد بالعالمين؟ الآية لم تبين. في سورة الشعراء قال وما رب العالمين، في الحوار بين موسى وفرعون، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. من الآية أن العالمين تطلق على السماوات والأرض وما بينهما، فالآية هذه تفسر الآية هذه، مالك يوم الدين، مالك، لم تفسر آية من المراد به مالك يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس اللي في سورة الانفطار، وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم الدين هو اليوم الذي لا تملك فيه نفس لنفس شيئا. فالآية تفسر يوم مالكي يوم الدين، مالك يوم الدين، وكذلك تفسر ملكي أيضا في آية أخرى، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، يعني مالك وملك. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ غير مذكور في هنا، تفسرها الآية الأخرى، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن هؤلاء هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم، أنعمت عليهم يا رب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا هو شأن كتاب الله سبحانه وتعالى. أحيانا تجد الآية هي اللي بعد منها تفسرها، إن الإنسان خلق هلوعا. ما هي هلوع؟ هلوع، هل الكلمة هلوع ما معنى؟ إذا مسه الشر جزوع، وإذا مسه الخير منوع. إذا مسه الشر يجزع لا يتحمل، وإذا مسه الخير يمنع ولا ينفق، هذا هو الهلوع. إذا مسه الشر لا يتحمل، يجزع لا يصبر، وإذا مسه الخير يمنع لا يرحم، هذا هو الهلوع. فالآية اللي بعد منها تفسرها، وأحيانا تكون الآية يعني بعيدا عنها، ولكنها ما دام أنها في كتاب الله فتفسرها حتى ولو كانت في آية أخرى. إذن ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، 300 سنة. قالوا 300 سنة هذه السنة القمرية، وازدادوا 9 هذه السنة الشمسية، لأن السنة الهلالية تختلف عن السنة، كل 100 سنة تكون 3 سنوات زائدة بالنسبة للسنة الشمسية، كل بالنسبة للسنة القمرية، لأن السنة القمرية أكثر من السنة الشمسية. السنة القمرية هي أكثر من يعني 100 سنة ديال السنة الشمسية، هي 309 سنوات، يعني كل 100 سنة شمسية حسبت الشمسية تعادل 103 سنة القمرية، لأن السنة الشمسية هي أقصر، أطول، السنة الشمسية هي أطول والسنة القمرية هي أقصر. إذا بالنسبة للعدد قد تكون السنة القمرية تكون أكثر، يعني 100 سنة شمسية تعادل 103 ديال قمر، يعني يكون 33 سنة يكون واحد السنة، 33 سنة شمسية تعادل سنة قمرية زائدة، يعني سنة قمرية زائدة، لأن 365 يوم في الشمسية و 354 يعني كل 55 يعني 11 يوم تقريبا في العام ديال الفرق بين الشمسية وبين وبين القمرية. إذا فالسنة الشمسية من حيث الأيام هي أطول من السنة القمرية. ولذلك تكون عدد السنوات الشمسية مع القمرية اللي عنده الآن 70 سنة سنة شمسية، شحال عنده قمرية؟ عنده أكثر من 70 ولا لا؟ هكذا، لأن السنة القمرية يعني هي أكثر عددا، لأن من حيث اللي هي أقصر من حيث السنوات وهكذا.
إذن
نعم
72
أيوا شتي 72 وهو فكي عمل عنده غير 70. إذن كل كنوع التقاعد في السنة القمرية أحسن من السنة الشمسية. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. لبثوا في كهفهم هذه المدة الطويلة بإرادة الله سبحانه وتعالى. قل الله أعلم بما لبثوا. سياق الآية يوحي بأن هذا الكلام هو من كلام الله سبحانه وتعالى وليس حكاية عن أهل الكتاب، أن أخبار من الله تعالى قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وهناك من قال بأن هذا من أقوال أهل الكتاب، يعني هم الذين قالوا هذا القول ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، فرد الله عليهم بقوله قل الله أعلم بما لبثوا، كان هذا يكون من كلامهم، يعني هم اللي حدوا هذا الكلام فرد على المقول قل الله أعلم بما لبثوا لو غيب السماوات والأرض. ولكن هذا قول قال به بعض المفسرين، ولكن الظاهر هو القول الأول، وأن هذا إخبار من الله عز وجل وبيان لما أجمل سابقا بأن الله تعالى هو الذي أخبرنا بأنهم مكثوا فيها، ولذلك ذكر السنة الشمسية والسنة القمرية. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. 300 بالتنوين سنين فيكون تمييئ بدل أو عطف بيان، 300 سنين بدلا أعطف بيان من 100، 300 من 100. وفي قراءة حمزة والكسائي 300 سنين بالإضافة بدون تنوين، فيكون سنين تمييز، لأن بالإضافة يكون تمييز، ولكن هذا على خلاف الكثرة، لأنه في الأكثر أن تمييز المئة والألف يكون تمييز المئة والألف يكون مفردا وليس جمعا، كما يقول ابن مالك في ألفيته ومئة والألف للفرض أدف ومئة للجمع نزرا قد ألف، فأنه يشير إلى هذه القراءة ومئة للجمع نزرا قد ردف، يعني مئة أضيفت إلى الجمع نزرا وقلة على وجه القلة، يعني التمييز ديال المئة والألف يقول مئة سنة ولا نقول مئة سنين، ألف سنة ولا ألف سنين، لا ألف سنة ومئة سنة كنضيفوه ليه؟ يقولوا 100 درهم تتعمر الشيك بالعربية، واش تقول 100 درهم أو لا 100 دراهم؟ لا 100 درهم أو 1000 درهم ولا 1000 دراهم؟ لا 1000 درهم، التمييز ديال 100 والألف يضاف إليه ولا يكون مفردا، لكن إضافته إلى 100 قد يكون جمعا على وجه القلة، وهي الموافق لقراءة حمزة والكسائي. ولبثوا في كهفهم 300 سنين 100 سنين، وقالوا إن هذا الجمع هنا جمع يكون مراد به المفرد ليطابق القاعدة العامة، 300 سنين أي 300 سنة، كل الجمع أطلق الجمع وأراد به المفرد. على كل حال فهي قراءة ثابتة، قراءة صحيحة متواترة، قراءة حمزة والكسائي قراءة من قراءة السبع لا مجال لردها، لكن قراءة الجمهور بالتنوين ولبثوا في كهفهم 300 من الغنة 300 سنين، أم إذا كان الإضافة ما كاينش الغنة 300 سنين، نعم 300 سنين، والسنين هنا كيكونوا يعني تمييئ بدل أو عطف بيان، لأنه يعني يصلح العطف التمييئ البدل والعطف البيان كل منهما يصلح أن يقع في موقع الآخر إلا في أمور نادرة قليلة. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وسوف نعود إن شاء الله إلى الوقوف عند باقي هذه الآيات فيما يستقبل، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.